فالماء على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. طهور ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأما النجس فهو ما تغيرت أحد أوصافه الثلاث، ما تغيرت أحد أوصافه الثلاث بنجاسة تقع فيه، بنجاسة تقع فيه. ما تغيرت أحد أوصافه الثلاث هي اللون والطعم والرائحة، اللون والطعم والرائحة. وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف بينهم، بإجماع أهل العلم ولا خلاف بينهم. نعم. التغير الذي يقع في الماء بالنجاسة لابد أن تكون هذه النجاسة واقعة في الماء، فإن الماء لو تغير بنجاسة لم تقع فيه لم يعد ذلك تغيرا مؤثرا في حكم الماء من جهة النجاسة، فلا بد أن تكون النجاسة وقعت في الماء حتى يصح الحكم فيه بأنه نجس. مثال ذلك لو أن ميتة ماتت بجنب بركة، الميتة نجسة، جيفة مثلا، حمار أو غير ذلك بجانب بركة، فالبركة لا بد أن تتأثر برائحة الماء. طيب هذه الرائحة رائحة نجاسة، لكن هل هذا التغير يؤثر في حكم الماء أو لا؟ لا يغير في حكم الماء ما دام أن النجاسة لم تقع في الماء وتخالط الماء، لا يغير في حكم النجاسة ما دام أن النجاسة لم تقع في الماء وتخالط الماء. تكلم في الحديث الأول، طبعا ما الدليل على هذه القسمة؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أمر بأننا إذا وجدنا الماء، إذا لم نجد الماء نتيمم، ومفهوم المخالفة إذا وجدنا الماء فما الواجب؟ أن نتوضأ وأن نستخدم هذا الماء ونستعمل الماء. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره. المتغير بأصل الخلقة ما هو؟ الماء الذي بأصل خلقته، إما متغير من جهة الملوحة كماء البحر، أو من جهة العذوبة أو كماء الكبريت أو غير ذلك، هذا متغير بأصل الخلقة، هو بأصل خلقته متغير. قال: لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه. يعني من الفقهاء كما هو معروف من مذهب الحنابل وغيرهم أنه إذا شق الاحتراز عنه فله حكم، وإذا لم يشق الاحتراز عنه فله حكم من جهة الكراهة وعدمها. قال: فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، وهذا القول هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. انتهى كلام، وهذا في مجموع الفتاوى. فهذا الكلام يفيدك أن كل أنواع الماء ما لم تتغير بأمرين أو في جهتين الأحرى: الجهة الأولى أن تتغير أحد أوصاف الثلاث بنجاسة تقع فيه، ما الجهة الثانية؟ لا، أن يخالطه شيء فيغلب على أجزائه. مثل ماذا؟ نعم، مثل الشاي، الأصل كان ماء ثم أضفت إليه الشاي فتغير، العصير مثلا، المرق إلى غير ذلك، فأضفت إلى الماء أشياء فتغير فصار له اسم آخر وسلب عنه اسم الماء. فكل ما كان له اسم الماء، فكل ما كان له اسم الماء ولم يتغير لا بنجاسة تقع فيه ولا كذلك لم يسلب عنه اسم الماء، فهو ماذا؟ طهور يصح الوضوء به والغسل به واستعماله. إذا سلب عنه اسم الماء أعطي اسم آخر مثل الشاي، القهوة، العصير إلى غير ذلك، فهذا خارج عن مباحث أحكام المياه لأنه ليس بماء أصلا، صار له اسم آخر. واضح إلى هنا؟ واضح يا إخوة؟ طيب، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو طهور ماء الحل ميتته، ذكر حكم الميتة، والميتة كما ذكرنا هو كل ما مات من غير ذكاة شرعية، والبحر كل ما فيه حلال على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولو كان له جنس في البر، ولو كان له جنس في البر كحصان البحر مثلا، ككلب البحر إلى غير ذلك، فكل ما كان يعيش في الماء وليس مما يعيش في البر والماء فهو حلال أكله. فكل ما كان يعيش في الماء وليس مما يعيش في البر والماء، لأن عندنا بعض الحيوانات تعيش في البر والماء، فهذه لا تدخل في هذا الحديث. الكلام على عن ما يعيش في الماء فقط، عما يعيش في الماء فقط، فكله حلال، كله حلال. حديث القلتين يحتاج إلى كلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوق هذا الحديث أن الماء إذا كان بقدر قلتين، طبعا اختلف أهل العلم في تحديد القلتين، فقيل هما بقدر قلال هجر، أي قرية من قرى المدينة وليست من قرى البحرين، من قرى المدينة. بعض أهل العلم يقول هي من قرى البحرين، هي من قرى المدينة، ما يعدل قلال هجر. فما كان بهذا المقدار فإنه لا يحمل الخبث، فمعناه أن كل ما كان من الماء بهذا المقدار لو وقعت فيه النجاسة وغيرت فإنه لا ينجس حتى لو تغير في النجاسة. هذا منطوق الحديث. وما كان أقل من القلتين فإنه بمجرد ما تلاقيه النجاسة فإنه ينجس، هذا مفهوم منطوق الحديث. لكن هذا المنطوق ليس بمراد، هذا المنطوق ليس بمراد ولا مقصود، ولكن الكلام من باب بيان مخرج الغالب، وأنه غالبا إذا بلغ الماء هذا المقدار فإنه لا ينجس بالنجاسة التي تقع فيه غالبا، وأنه غالبا ما قل عن ذلك فإنه تؤثر فيه النجاسة. فالكلام في هذا الحديث على مخرج الغالب، ما زاد على القلتين فقد أجمع أهل العلم بلا خلاف بينهم أنه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه أنه نجس، هذا لا خلاف فيه. الخلاف فيما دون القلتين من هذا الحديث، فمن أهل العلم من يقول أن ما دون القلتين بمجرد ملاقاة النجاسة فإنه ينجس، ومن أهل العلم من يقول لا ينجس حتى تتغير أحد أوصافه الثلاثة. أنا أصور لكم حتى نفهم المسألة. الماء قد تقع فيه شيء من النجاسة لكنه لا يتغير برغم وجود النجاسة، إذا زادت النجاسة يبدأ يتغير، كل ما زادت يتغير. لكن إذا وقعت في النجاسة ولم تغير فيه شيء، ولو رأيت النجاسة واقعة فيه ولم تغير فيه شيء، فهو باق على طهوريته. فعندنا إذا أردنا أن نحكم على الماء بأنه نجس، ماذا عندنا؟ أمور: الأول أن تقع فيه النجاسة، الثاني أن تغير هذه النجاسة في أحد أوصافه الثلاث. فلا بد من هذين الأمرين، أن تقع فيه النجاسة وأن تغير، فإذا وقعت ولم تغير فلا يؤثر ذلك في حكم الماء. إذا لم تقع وغيرت، كما مثلنا بالجيفة إذا كان بجانب بركة، فإذا لم تقع وغيرت أيضا لا تؤثر، فلا بد أن تقع ولا بد أن تغير هذه النجاسة حتى يحكم الماء بالنجاسة. هذا مفهوم هذه الحديث، أن ماء البحر يجوز التطهر به ويصح التطهر به. لذلك ذكر الصنعاني عن معمر بن راشد، الصنعاني عبد الرزاق روى في مصنفه عن معمر أنه سأل يحيى ابن أبي كثير عن قول عبد الله بن عمرو بن العاص في حكم ماء البحر، فقال يحيى ابن أبي كثير: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: ماء البحر طهور وحل ميتته. هذا في مصنف عبد الرزاق، هذا من باب الفائدة. طيب، ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. الحديث الأول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ففيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم في حال الجناب.